عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وصحبه محمد.
ذكرنا فيما سبق بأن الأعلام ذهبوا إلى جواز بيع الوقف في الصورة السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، اعتمادا على مكاتبة علي بن مهزيار، فهي العمدة لديهم في ذلك. إلا أنه قد أشكل على الاستدلال بالمكاتبة بعدة إشكالات، فهي لا تصلح للاتكاء عليها والاستدلال بها لإثبات جواز بيع الوقف، وكان ينبغي أن يطرح المصنف هذه المسألة في نقطة مستقلة، لكنه دمجها مع البحث الاستدلالي. وكيف كان الإشكال الأول؟ هو ما أشرنا له في الدرس السابق من أن النسبة بين هذه المكاتبة وفتوى المشهور العموم والخصوص من وجه، حيث يجتمعان في مورد من قبيل ما إذا وقع اختلاف يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس، فالمكاتبة تدل على الجواز، وفتوى المشهور أيضا تدل على الجواز، وتفترق المكاتبة عن فتوى المشهور في فرض الاحتمال، فإنها تدل على كفاية الاحتمال، أي احتمال تلف الأموال والنفوس في جواز البيع، ولا يعتبر العلم والظن كما أفتى بذلك المشهور، كما أن فتوى المشهور تفترق عن المكاتبة في الصورة السابعة، وهي ما إذا أدى بقاء الوقف إلى خرابه، سواء بمعنى التلف أو قلة المنفعة. إذن فمع كون النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لا يحرز استناد الأصحاب لهذه المكاتبة، فلعل مستندهم آخر، فبالتالي تكون الرواية غير موثوق بحجيتها لعدم إحراز استناد الأصحاب إليها. والمبنى في حجية الخبر الذي أنت الآن مشغول في بحثه الوثوق للو، وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن مجرد كون النسبة بين المكاتبة وفتوى المشهور العموم والخصوص من وجه. لا يوجب وهن الرواية وسقوطها عن الحجية بعد إحراز عمل الأصحاب بها. غاية الأمر الخلاف بيننا وبين المشهور في فهم المناط لجواز البيع من خلال هذه المكاتبة، فهم قد فهموا أن المناط خاص بالعلم أو الظن، ونحن عممنا إلى الاحتمال، كما أنهم فهموا أن المناط على التلف للأموال والنفوس، ونحن خصصنا بفرض كون التلف راجعا للاختلاف بخلاف ما ذكروه في الصورة السابعة. إذن فالمشهور قد اعتمدوا على الرواية بلا كلام ولم يعرضوا عنها حتى تكون موهونة. غاية الأمر أن ما فهموه من المكاتبة يختلف عما نفهمه، ليس أكثر من ذلك. فهم يدعون أن النسبة بين ما أفتوا به والمكاتبة التساوي، ولكن بحسب فهمنا نحن يعني الشيخ الأعظم نرى أن النسبة بين فتوى الأصحاب والمكاتبة العموم والخصوص من وجه، وإلا هم يقولون التساوي. وبناء على هذا الأساس لا تكون الرواية موهونة. هذا يا مولاي الجليل الإشكال الأول والجواب عنه. قال والأظهر في مدلولها، هذا من الأمس، لأنك قد تسأل أين الأركان الثلاثة. الآن لاحظ الأركان الثلاثة في تحديد معنى الرواية. والأظهر في مدلولها، هذا بنظر المصنف، هذا الركن الأول، هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس، لا مطلق الاختلاف. إذن المناط على الاختلاف الموجب للتلف وليس مطلق الاختلاف، لأن الذيل مقيد، فإنه ربما جاء في الاختلاف ماذا؟ تلف الأموال والنفوس، إذن فالاختلاف مقيد في الرواية. الركن الثاني ولا خصوص المؤدي علما أو ظنا، لا يعتبر العلم أو الظن، بل يكفي حتى الاحتمال، لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك، أعم من العلم والظن، يعني ربما تشمل حتى الاحتمال. الركن الثالث ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور، يعني ليس المعتبر مطلق ما يؤدي إلى التلف، بل خصوص الاختلاف الذي يؤدي إلى التلف للأموال والنفوس. أما تلف الأموال والنفوس بسبب السلطان ما يكفي، ولا مطلق ما يؤدي إلى المحذور المذكور لعدم ظهور التعليل الذيل في التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص، لأنه مجرد حكمة لا علة، وإن كان فيه إشارة لكن ليس نصا إلى التعليل. وعلى ما ذكرنا هذا الآن الإشكال، فالمكاتبة غير مفتن بها عند المشهور، لأن الظاهر اعتبارهم العلم أو الظن بأداء بقاء إلى الخراب الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والنفوس. فيكون النسبة، وبينا كيف تكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموما من وجه. هذا الإشكال الأول الذي يوجب عدم العمل بالرواية والأخذ بها. الجواب، لكن الإنصاف أن هذا يعني كون النسبة عموم وخصوص من وجه بنظرنا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور يعني ولا يوجب قصور مقاومتها للعمومات التي تنهى عن بيع الوقف، لا، هذه المكاتبة تصلح لتخصيص العمومات، لكن الإنصاف أن هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة بالشهرة، لأن اختلاف فتاوى المشهور إنما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أنيط به الجواز من قول عليه السلام إن كان قد علم الاختلاف المنضم إلى قول في الذيل فإنه ربما جاء بالاختلاف. فما الذي يفهم؟ هم فهموا أن هناك خصوصية للعلم والظن، نحن عممنا، هم أيضا عمموا بلحاظ مطلق التلف ولو بغير الاختلاف، نحن خصصنا، لكن مع ذلك هم عملوا بالمكاتبة ويرون النسبة بين فتواهم والمكاتبة تساوي لا عموما من وجه. الإشكال الثاني، قد يقال بأن هذه المكاتبة واردة في الوقف المنقطع أو في الوقف المؤبد لكن غير التام وليس الذي تمت فعليته، فإذا إما أنها واردة في الوقف المنقطع أو في المؤبد لكن غير الفعلي، وبناء على أي من هذين الأمرين لا تصلح هذه المكاتبة للاستدلال بها على جواز بيع الوقف في هذه الصور الأربعة. أما أنها تحتمل الحمل على الوقف المنقطع للمؤبد فلأجلي عدم ذكر البطون اللاحقة فيها، فالواقف أو السائل اقتصر على ذكر البطن الموجود من الإمام وغيره ولم يتعرض لذكر البطون اللاحقة، كما هو واضح منها، فكتب إلي أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة، فهذا ناظر إلى شخص موجود وهو الإمام. كذلك بعد هذه الفقرة قال وكتبت إلي أن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم بقية هذه الضيعة اختلافا شديدا، ومن هم هؤلاء؟ البطن الموجود. إذن فمن المحتمل جدا كون المنظور إليه في المكاتبة الوقف المنقطع، وهذا لا إشكال في جواز بيعه، ومحل بحثنا في الوقف المؤبد. وأما أنها تحتمل الوقف المؤبد غير الفعلي، فلأنه من شروط كون الوقف المؤبد فعليا حصول القبض والإقباض، مع أن الظاهر من المكاتبة عدم حصول القبض بعده، حيث إن الوقف لا زال في يد الواقف ولم يقبضه للموقوف عليهم، فلذلك سأل الإمام بأنه إذا علمت بوقوع الاختلاف قبل أن أدفع الوقف للموقوف عليهم يجوز لي البيع. فحكم الإمام عليه السلام بالجواز، كما أنه أيضا من شروط الوقف حصول القبول، فلعله لم يحصل القبول من قبل الموقوف عليهم بعد. إذا فهذه المكاتبة إما واردة في الوقف المنقطع لعدم ذكر البطون اللاحقة فلا ربط لها بمحل البحث، أو في الوقف المؤبد غير الفعلي لعدم حصول القبض أو عدم حصول القبول، ومحل بحثنا في الوقف المؤبد الفعلي فهو الذي لا يجوز بيعه، أما غير الفعلي فلا مانع من بيعه لأنه ما أصبح بعد وقفا. وهذا ما مال له جمع من الأعلام جايك في الطريق سيد فاضل بسر الخامس من هؤلاء كفخر المحققين في الإيضاح، حيث قال والجواب عن الرواية حملها على عدم تمام الوقف، ومال له أيضا المحدث المجلسي كما في ملاذ الأخيار في شرحه للتهذيب، حيث قال إنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة، فالوقف مؤبد لكنه غير فعلي ولم يدفعها إليهم إلى آخر كلامه. وهكذا جزم به المحدث البحراني في الحدائق حيث قال والمعتمد عندي في معنى الرواية ما وقفت عليه في كلام شيخنا المجلسي، هذا الذي تلونه الآن من أن الوقف مؤبد لكنه غير فعلي لعدم القبض، وهذا ما مال إليه في الرياض أيضا السيد الطبطبائي حيث قال بعد نقل كلام المجلسي ولنعم ما قال، نقل كلام المجلسي واستجوده. إذن هذه كلمات جمع من الأعلام حملوا الرواية على إما الوقف المنقطع أو المؤبد غير الفعلي، فكيف تصلح حينئذ لإثبات جواز بيع الوقف المؤبد الفعلي؟ ويجيب المصنف عن ذلك أولا ثانيا ثالثا. أولا بأن هذا التوجيه في نفسه حسن لكنه خلاف الظاهر، حيث إن السائل لم يذكر أن البيع أن الوقف منقطع، ولم يذكر أنه لم يحصل القبض أو لم يحصل القبول، ومع ذلك لم يستفصل الإمام بل أجابه بجواب مطلق، فلم يستفصل من أن الوقف منقطع أو مؤبد، حصل القبض أو لم يحصل القبض، بل أجاب بجواب مطلق وأنه يجوز البيع، ومعنى ذلك أنه ولو كان الوقف مؤبدا فعليا فيجوز البيع، ولذلك قال فكتب بخط وأعلم أن رأيي إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبيع. ولم يستفصل الإمام عليه السلام حصل القبض لم يحصل، حصل القبول لم يحصل، إلى آخره. الجواب الثاني، إن عدم ذكر البطون اللاحقة لا يوجب حمل الرواية على الوقف المنقطع، لأن الاختلاف الحاصل بين البطن الموجود كما هو واضح، فما دام الاختلاف بين البطن الموجود فلا معنى لأن يذكر السائل البطن المعدوم، لأنه ليس في محل الابتلاء. مضافا إلى أن هذا من المتعارف، ذكر البطن الموجود مع كون الوقف مؤبدا، كأن يقول شخص مثلا إن هذا البستان موقوف على هؤلاء العلماء على هؤلاء العلماء الموجودين، مع أنه في الواقع موقوف على الموجودين والمعدومين أيضا من علماء قوم مثلا. بالاثنين
واضح
القبض، الاختلاف مو بين الإمام، لا هو يعلم الواقف أنه لو دفع إليهم الواقف سيقع بينهم خلاف في المستقبل، الآن ما وقع بعده، لا هو ما دفع العين إليهم، لكن يعلم أنه لو دفعها، هذا بناء على أنه الذي يقول قبل القاب، لو دفعها سيقع بينهم اختلاف، لكن من يستدل بها على جواز البيع يقول لا هو دفعها وحصل بينهم اختلاف، أو يعلم بأنه سيحصل لكنها دفعت إليهم. الجواب الثالث الجواب الثالث، وهو أن استدلال المشهور بهذه المكاتبة على جواز بيع الوقف المؤبد الفعلي في هذه الصور الأربع جابر لضعف دلالتها، فهي وإن لم تكن واضحة الدلالة في الوقف المؤبد الفعلي إلا أن إفتاء المشهور على طبقها بجواز بيع الوقف المؤبد شاهد على أنها واردة في الوقف المؤبد لا المنقطع، والمؤبد الفعلي لا المؤبد غير الفعلي. إذن فكما أن المشهور يجبر الرواية الضعيفة سندا، يجبر الضعيف دلالة أيضا. إذن فيمكننا الاعتماد على استناد المشهور لجبر ضعف دلالة الرواية من حيث نظرها للوقف التام، وإن لم نحتج لفتوى المشهور من حيث تعيين المناط للحكم بجواز البيع للواقف، فقد اختلفنا معهم في المناط سعة وضيقة، وهذا لا يؤثر باتكائنا على فتواهم بالمكاتبة من حيث أصل جواز بيع الوقف المؤبد. ففي أصل فتواهم بجواز البيع نستند إليهم، أما من حيث المناط فنختلف معهم، وهذا ما يضر شيئا. تفكيك في الحجية لا، هم يعني ما هم استندوا أيضا لهذا التأليل، يعني هم عملوا بالرواية بتمامها، ما أخذوا ببعض وتركوا بعضا. هذا التفكيك في الحجية متى؟ إذا أخذ ببعض الرواية وترك البعض الآخر. أما هنا لا، لا، المشهور عملوا بالرواية بتمامها، لكن نحن نختلف معهم في فهم فقرة من فقرات الرواية، وهذا ما يجب التفكيك في الحجية. إيه نعم، بالنسبة للمصنف الخلاف في الفهم كما قال سماحة الشيخ. طبعا كلامكم حتى لا تتآخذ يا شيخ عيسى مولاه وانت قيادة، كلامكم أشار له بعض الشراح للكتاب في حاشية، أرجع من أسفل الحاشية، ذكر أنه كيف، لكن بحسب التأمل لا يرد على المصنف هذا الكلام. طبعا هو ما صرح بالتفكيك في الحجية، لكن أشار أنه كيف نقول أنه نعمل نستند إلى المشهور في أصل العمل ونختلف معهم في فهم المناط، غير واضح. قال هذا غير واضح، نقول له مولانا واضح. خوب طبق. إذا الإشكال الثاني، وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد التام فهي على تقدير قصورها، يعني على تقدير قصور دلالة المكاتبة على الوقف المؤبد، وأنها ناظرة للوقف المنقطع أو المؤبد غير الفعلي، فهي منجبر، هذه الدلالة منجبرة بالشهرة، فيندفع بها بهذا الانجبار بالشهرة ما يدعى من قصور دلالتها من جهات، مثل عدم ظهورها في المؤبد لعدم ذكر البطن اللاحق، أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم، أو عدم تمام الوقف لعدم حصول القبول مثلا، كما عن الإيضاح وأوضحه الفاضل المحدث المجلسي، وجزم به المحدث البحراني ومال إليه في الرياض. قال الأول بعضهم فهم، قال الأول يعني الإيضاح، موجود بعض الشروح، قال الأول يعني الإيضاح، لكن ليس كذلك، المجلسي هذا المقصود من قال الأول، لأنه هو الذي له حواشي على كتب الأخبار، أما الإيضاح ما له شيء من هذا القبيل. قال الأول يعني المجلسي، المفروض يقول قال الثاني حتى لا يوهم، لكن الأمر سهل مولاي. قال الأول في بعض حواشي على بعض كتب الأخبار، وهو كتاب ملاذ الأخيار في شرح التهذيب، إنه يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوف عليهم ولم يدفعها إليهم، وحاصل السؤال أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها يحصل بينهم الاختلاف ويشتد لحصول الاختلاف بينهم قبل الدفع إليهم في تلك الضيعة أو في أمر آخر، يعني سواء سيكون الخلاف في الضيعة الموقوفة أو في شيء آخر، فهل يدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع عن الوقف، لأنه ما قبض بعده يرجع، ما صار الوقف فعلي، أو يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعده ويدفع إليهم ثمنها، أيهما أفضل؟ هذا توجيه المجلسي، انتهى موضوع الحاجة والإنصاف أولا، ثانيا، ثالثا، أجوبة ثلاثة. الجواب الأول أنه توجيه حسن، لكن يا مولاي ليس في السؤال سؤال علي بن مهزيار ما يوجب ظهوره في ذلك، يعني ما يوجب ظهور السؤال في أنه لم يحصل قبض أو لم يحصل قبول أو أن الوقف منقطع، ما في، ما يظهر ويشهد لذلك. فلا يجوز رفع اليد إذن عن مقتضى ترك الاستفصال في الجواب. الإمام أطلق في الجواب، فنأخذ بمقتضى إطلاق جوابه وعدم استفصاله. جواب الثاني، أن كما أن عدم ذكر البطن اللاحق لا يوجب ظهور السؤال في الوقف المنقطع. لماذا؟ إذ كثيرا ما يقتصر في مقام حكاية وقف مؤبد على ذكر بعض البطون، لأن هذا موضوع الحاجة والابتلاء مثلا، فترك الاستفصال عن ذلك يوجب ثبوت الحكم للمؤبد، لأنه الوقف مؤبد بعد. الجواب الثالث والحاصل، أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ما هو؟ ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد. إذن فمع هذه الاحتمالات نحن نجبر ضعف دلالة الرواية بفتوى المشهور كما قلنا هنا. وأما دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبد فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة، هذا قدمه والآن ذكره في الأخير. والحاصل أن المحتاج إلى الانجبار بالشهرة ثبوت حكم الرواية للوقف التام المؤبد، لا تعيين ما أنيط به الجواز. ما نحتاج إلى الجبر من حيث تعيين ما هو مناط الجواز، لا، من حيث أصل الاستناد. أما التفاصيل لا شأن لنا بما عليه الأصحاب ما دمنا نختلف معهم في الفهم. لا تعيين ما أنيط به الجواز من كون مجرد الفتنة أو ما يؤدي الفتنة إلي أو غير ذلك. هل مجرد الفتنة والاختلاف مطلق الاختلاف علما ظنا احتمالا أو لا، ما يؤدي إليه يعني العلم أو الظن، أما الاحتمال ما يؤدي إليه، أو غير ذلك من التفاصيل التي أشرنا إليها فيما تقدم. هل خصوص تلف الوقف أو تلف أي مال مثلا، وهل هناك موضوعية للاختلاف أو لا، مما تقدم من الاحتمالات في الفقرتين المذكورتين. ما هما الفقرتان مولاي؟ الفقرتان المذكورتان هما قول إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أن بيع الوقف أمثل فليبع، هذه الفقرة الأولى. الثانية، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. خب، الإشكال الثالث،
هذا وصلنا شيخنا عندهم أنه الانجبار يكون للدلالة كما أنه الانجبار يكون للسند.
لا مسلم ليس مسلما ومتفقا عليه. من يبني على مبنى الوثوق وملاحظة القرائن نعم، أما من لا يتأثر بهذه المسائل الشهرة وغير كالسيد الخوئي وغيره لا عبرة به. عمل المشهور في جبره للرواية سندا فضلا عن جبره لها دلالته. أو كذلك من يفصل بين الجابرية والكاسرية، هناك من يقول الشهرة كاسرة لكنها ليست جابرة، فمن يبني على هذا أيضا لا يتأثر، إنما الكلام لمن يبني على ملاحظة المشهور في الجبر. نعم، الإشكال الثالث، يمكن أن يقال بأن هذه المكاتبة ليست واردة في الوقف المؤبد بل في الوقف المنقطع بقرينة دلالتها على كون الثمن للوقف خاصا بالبطن الموجود، حيث إن الإمام عليه السلام أمر الواقف بالبيع وتوزيع الثمن بين الموقوف عليهم وهم البطن الموجود، فيأخذ الإمام الخمس وهو مقدار حصته والبقية أربعة أخماس، مع أنه لو كان الوقف مؤبدا لكان المناسب أن يكون الثمن لجميع البطون الموجودة والمعدومة، كما ذكرنا ذلك في صفحة 63. فإن هذا هو مقتضى المعاوضة، خروج الوقف من ملك أصحابه ودخول الثمن في ملك الموقوف عليهم. فإن كان الوقف للبطون الموجودة والمعدومة فالثمن يكون للجميع. وأما إذا دلت الرواية على أن الثمن يكون لخصوص البطن الموجود فهذا معناه أن الوقف خاص بالبطن الموجود. إذن فهذه المكاتبة لا دلالة فيها على محل بحثنا، لأنها تدل على كون الثمن ملك خاص بالبطن الموجود وليس ملكا عاما لجميع البطون، وهذا خلاف حقيقة المعاوضة. إلا أن يلتزم بالملكية الآنية، وأن الوقفة يصبح ملكا خاصا للبطن الموجود آنا ما قبل البيع، فإذا أصبح ملكا خاصا للبطن الموجود كان الثمن للبطن الموجود، فبالتالي تكون الرواية واردة في الوقف المؤبد. إذن فهذا هو السبب الأول الذي يمنع من حمل الرواية على الوقف المؤبد، أو يقال بالسبب الثاني وهو أنها واردة في الحبس، يعني أن الواقف أوقف العين على خصوص البطن الموجود بحيث يرجع الوقف إليه بعد انقراض البطن الموجود. إذن فهذا معناه نظر الرواية إلى الحبس بين قوسين الوقف المنقطع، أو يقال بهذا السبب الثالث وهو أن الوقفة غير تام، فالمكاتبة واردة في الوقف المؤبد لكنه غير تام بالفعل، إما لعدم حصول القابض من قبل الموقوف عليهم، وإما لعدم تحقق صيغة الوقف، يعني أنه ما أنشأ الصيغة والوقف يحتاج إلى إنشاء. وعلى كل حال فهذه المكاتبة ليست واردة في الوقف المؤبد الذي هو محل بحثنا وكلامنا. بمقتضى اختصاص الثمن بالبطن الموجود، فلماذا اختص الثمن بالبطن الموجود؟ هذا معناه أن الوقف، فهذا معناه أنه إما أن نلتزم بالملكية الآنية لكنه خلاف ظاهر الرواية فلم تدل على الملكية الآنية، أو أن نلتزم بكون الثمن للبطن الموجود لأن الوقف منقطع وليس مؤبدا، أو نلتزم بكون الثمن للبطن الموجود لعدم تحقق الوقف المؤبد التام، إما لعدم حصول القبض أو لعدم إنشاء الصيغة. وعلى كل حال لا تدل على الوقف المؤبد بل على الوقف المنقطع، لأن الثمن خاص بالبطن الموجود. واضح ولا غير واضح؟ إيه نعم. إذن على كل حال أنه بناء على السبب الأول الذي أشرنا إليه فهي واردة في المؤبد، لكن الحكم باختصاص الثمن بالبطن الموجود لأجل الملكية الآنية لكنه خلاف الظاهر من الرواية، فلا معنى لحملها على النظر للوقف المؤبد ورجوع وكون الوقف ملكا خاصا بالبطن الموجود بالملكية الآنية، هذا خلاف الظاهر. أو يقال بأنه هي ناظرة إلى الوقف المنقطع فلذلك حكم الإمام بكون الثمن ملكا خاصا، فبالتالي تخرج عن محل البحث أصلا. أو يقال بأنه الوقف مؤبد لكنه غير تام، لذلك جعل الإمام الثمن خاصا بالبطن الموجود، وبالتالي هي أصلا تكون أيضا أجنبية عن محل الكلام. فعلى أي من هذه الأسباب التي أشرنا إليها لجعل الإمام الثمن ملكا خاصا بالبطن الموجود لا تصلح بالتالي هذه المكاتبة للاستدلال بها على جواز بيع الوقف المؤبد، ويؤيد ذلك مؤيدات ثلاثة غدا، والحمد لله رب العالمين. خوش ها